صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدأناه في الحلقة الماضية. للتذكير فقط، رحلتنا بدأت في عام 1365 للهجرة في عنيزة، أنهى ضيفنا دراسته الابتدائية في الرياض، ثم عاد إلى المعهد العلمي في عنيزة، ثم بعد ذلك حصل على تخصص اللغة العربية في كلية اللغة العربية بالرياض، ونال الماجستير والدكتوراه في جامعة أم القرى. توقفت محطتنا الماضية عند هذا الحد، ويسرنا أن نستكمل الرحلة مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك.
حياك الله.
أهلا وسهلا
دكتور. احنا توقفنا عند يعني رسالة الدكتوراه، ووعدنا المشاهد الكريم بوصف أطلقه عريمة، وكان أيضا ممن قابلك وناقشك أيضا.
نعم.
أطلق عليك مباحث أو مخابرات المخطوطة.
هذا صحيح.
هذا بحكم معرفته بشغفك وزياراتك المتعددة للمخطوطة. خليني أبدأ هذه الحلقة بالحديث عن هذا الشغف.
طيب.
الرحلة أشقها.
مبارك. أريد أن أصحح حاجة. الماجستير أخذتها من جامعة الملك عبد العزيز. لأنها لم تنفصل من القرى بعد.
هي كان اسمها في ذلك الوقت الملك.
جامعة الملك.
فرع مكة.
مكة. التصحيح بس.
جميل جميل. جيد.
بس.
طيب.
تفضل.
نبدأ في الحديث عن المخطوطات. شغفك بها، وصف عظيمة لك بأنك مخابرات المخطوطة. بل الطناحي فيما أذكر قال: إذا سألت ابن عثيمين عن مخطوطة وقال لا أعرفها فلا تتعب نفسك في البحث.
والله هذه مبالغة، هذه لا أريدها.
المهم قالها الطناحي.
قالها الطناحي، وقال الطناحي كلمة أخرى.
أيوة.
هي أجمل من هذه.
أيوة.
وأكثر يعني.
وش قال؟
قال ابن عثيمين يعرف المخطوطات كما يعرف الناس أبنائهم.
ما شاء الله. خلاص
يعني صحيح.
ما حد مضيع عياله، اجل اللي يقول معرفه مو من عياله
يعني. يظن ترى هذول يظنونني كذلك.
لا ما شاء الله.
يظنونني كذلك وانا لست كذلك، يعني عندي معرفه صحيح لكن مو بهالدرجه.
طيب يا دكتور، انا بتحدث عن المخطوطات.
كل الذي يدعي في العلم معرفه حفظت شيئا وغابت عنك
أشياء.
أشياء.
لا
فأنا غابت عني أشياء.
ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. أثناء بحثك تولدت لديك فكرة تراجم الحنابلة، وبدأت في البحث عن هذه القضية.
صحيح.
حدثنا عن هالرحلة.
هذه مردها إلى درجة الماجستير.
أي.
لأني لما حققت كتاب التبيير عن مذاهب الأهل كان العكب لي حنبليا.
أي.
فقلت أهم شيء أجد شيوخه وتلاميذه والمعلومات اللي تخصه في كتابي في طبقات الحنابلة، وما وجدت إلا زيل لبن رجب. فلزيل لبن رجب غير مفهرس.
صحيح.
فاضطررت إلى قراءته كاملا.
ما شاء الله.
وفهرسته فهرسة شخصية خاصة.
قريته وين؟
قريته بالبيت.
في البيت جبته يعني.
موجود أكثر مطبوع.
إيه نعم نعم.
أكثر مطبوع لكن غير مفهرس.
غير مفهرس.
كيف يستفيد منه؟
صحيح.
هذه ناحية. الناحية الثانية الطبقات الأخرى. طبقات العليمي هو المنهج الأحمد، وطبقات ابن مفلح المقصود الأرشد مخطوطة.
صحيح.
وكتب السحب الوابلة لابن حميد مخطوط. كيف يستفيد من هذه الكتب؟ لا يستفاد منها البتة، مخطوطة.
صحيح.
تقرأ مخطوطات
ولا يمكن أن تنتشر
من كلين. أمر يعني مرهق جدا. صحيح. جدا جدا، ولكني فعلته.
ما شاء الله.
فعلته مع أنه مرهق فعلته.
ما شاء
فتولدت
الله.
عندي مع محبة من الاهتمام بهذا الجانب من العلم. أما أنا عصبية فلا، لا لا يهمني أن حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، يهم سلامة العقيدة، يعني رجل أحب سلامة العقيدة. وأما انتماء فقهي يكون حنبلي يكون شافعي
فليس ذا بال،
ليس ذا بال،
جيد
ليس ذا بال. ولا تعصب الحنابلة، ما يهم أنه يكون حنبلي، إن شاء الله يكون شافعي ولا مالكي. وإذا كان مالكيا أو شافعيا أخرجته من دارة الاهتمام، لأن الاهتمام يدور على حنابلة خاصة.
يا سلام يا سلام،
لا عصبية ولكن من باب التخصص.
أحسن،
بس
ولقلة من بحث في هالجانب أيضا،
ما من ليس مبحوث أبدا أبدا
نعم
أبدا أبدا أبدا. قمت بفرستها جميعا، مخطوطها ومطبوعها، السحب الوابلة مخطوط، المقطع الأرشد مخطوط،
ما شاء الله،
المنهج الأحمد مخطوط، فرست فارس عندي الآن موجودة بطاقات، كل العلماء بطاقات،
ما شاء الله.
إيه؟
ثم بعد ذلك بدأت،
بعدين قلت لماذا أنا لا أعمم هذه الفائدة طلبة العلم، فتركت النحو جانبا على أمل العودة إليه إن شاء الله.
ما شاء الله.
إيه وركزت اهتمامي على كتب الحنابلة، يعني أرى أن هذا الجانب الفائدة فيه أكثر لطلبة العلم.
يا سلام،
تجد 20 نحوي 40 نحوي
صحيح.
ولا تجد واحد متخصص بالرجال.
صحيح،
بس هذا هو.
طيب في التحقيق أنا بأمر في محطات عديدة إذا سمحت لي.
بالضبط.
واحدة من المحطات يتعجب الطلاب من ضبط الدكتور عبد الرحمن الله يحفظه للتشكيل
تمام.
وحرصه عليه تمام. مع أنك أمام طابع قد ما يعرف يقرأ الاسم أحيانا.
صحيح.
إذن أنت تشكل ثم إذا طبع تراجع.
صحيح،
هذه كلفة هائلة.
كلفة أتحملها شكوى
ما شاء الله،
أبدا أتحملها وأتحمل تبعاتها من الأخطاء، لكن عقلاء الناس وعقلاء طلبة العلم وعقلاء العلماء إذا رأوا خطأ فيما يتعلق بالتشكيل يعرفون 100% أنه ليس من عبد الرحمن وإنما من خلال الطباعة، يعذرون في ذلك.
أما تحقيقاته وتعليقاته فيشهد له بها القاصي والداني في دقتها وتتبعها، فيكفي أنه مثلا تتبع تراجم الحنابلة من سماعات مخطوطات الظاهرية وقيدها في ما طبعه من طبقات أبي يعلى وذيل طبقات أبي يعلى للحافظ بن رجب رحمهم الله تعالى. ومن صفاته وخصاله الجميلة والطيبة الوفاء لمن أحسن إليه حفظه الله، فمن أحسن إليه بمخطوطة أو بتصوير كتاب أو شيء تجده لا ينسى ذلك أبدا ويقيده في حواشيه. فيعني أذكر أنه يعني تشرفت بأن أهدي إليه بعض المصورات وغيرها، ففوجئت بأنه لما يذكر في تحقيقه لطبقات أبي يعلى وذيل طبقات أبي يعلى للحافظ بن رجب يقول وقد صور لي المخطوط الفلاني فلان جزاه الله، وفي كل موضع يعني يشير إلى ذلك، وهذا من الوفاء وبركة العلم عزوه إلى أهله. ويعني هذا خلق العلماء وخلق السلف رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقولون بركة العلم عزوه إلى أهله. للأسف الشديد كثير من أبنائنا الآن يتناسون هذه الأخلاق، ومن أحسن إليه ومن أسدى إليه معروفا، للأسف بعض المستشرقين تجدهم إلى الآن حتى في هامشه يقول والله دلني على هذا المصدر فلان الفلاني أو كذا وكذا. فهذا من الوفاء النادر في شخصية أبي سليمان حفظه الله تعالى. فمهما أطنب ومهما أقول في فضل أخي وأستاذي وشيخي العلامة أبي سليمان الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، فأنا والله مقصر، ويعجز لساني وبياني عن بيان فضله وشكره وإني أسأل الله تبارك وتعالى له طول العمر وصلاح العمل مع الصحة والعافية والبركة في الأهل والمال والذرية.
كم كنت تقرأ في اليوم في مرحلة الطلب من ساعة يا دكتور؟
والله يعني أقول لك يعني ما أدري كم من ساعة، لكن لو أقول لك أن أغلب الوقت في القراءة. أنا لا أعرف الرحلات الزيارات ولا أعرف العزائم ولا الولايم أبد طول همي في القراءة.
ما شاء الله.
حتى أني لو سافر من بلد إلى بلد أخذ معي كرتونين ثلاثة كراتين من الكتب قبل أفتحها أبدا، لكني أخذها معي مخافة أن يتاح لي الوقت فأندم لأن ما عندي كتاب، فأقرأها. ودائما الفرصة عندي في الأسفار لأن الفرصة لا تحتاج مراجع.
صحيح.
ما يحتاج بطاقات بس.
بطاقات وهارف.
بطاقات وكتب فيها ورتبها الأبجد.
الدكتور عبد الرحمن بسبب هذا الهم وهذا التوجه أيضا كان إذا جاء لزيارة والدته رحمها الله في حياتها من مكة إلى الرياض لابد أن يأخذ معه مخطوط وقلم رصاص وبراية، ويبدأ ينسخ في هذا المخطوط من مطار جدة، ثم إذا ركب في الطائرة جلس ينسخ وربما طلب الشاي ثم جاء الشاي ورفع دون أن ينتبه إليه. فهذه ثم إذا وصل إلى والدته يجلس عندها، وإذا رآها غفت أو انشغلت أو قامت لصلاة النافلة استمر في عمله ولا يعود غالبا إلى مكة إلا وهو قد فرغ من هذا المخطوط أو قارب الفراغ منه. هذا الجد وهذا النظام الصارم واسترخاص الجهد والوقت والمال جعله ينتج إنتاجا كبيرا وغزيرا، سواء في مجال تخصصه وهو النحو وهو من المبدعين في النحو وفي اللغة وفي الأدب، أو أيضا في المجال الأخير الثاني الذي انفتح عليه وهو طبقات الحنابلة، حيث أنجز في هذا الباب ما يقرب أو يزيد عن 30 مجلدا.
دكتور، لو سألتك عن أشق رحلة مرت بك من أجل المخطوطات إيش هي؟ ما تنساها أبدا؟
والله اللي أقول لك الحقيقة لو أقول لك أنا لم أجد أي مشقة في البحث عن المخطوطات، ولم يقف وقتي عقبها أبدا أبدا أبدا،
رغم التعب
أبدا. ميسر أموري جدا 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 جدا، ميسر أموري جدا.
كنتم تمنعون من بعض المكتبات؟
قليل
قليل.
لا منع ما قليل.
أيه.
قليل. وعندي أخبار لطيفة يعني
نسمعها يا ليت.
معي معي أنا
مجمع بعضهم.
ميخال أنا قبلت رجل طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا. كان في ذلك الزمن رئيس بلدية اسطنبول وكنت أريد مخطوطات مجمعة بلدية اسطنبول، قال لا بد من الإذن من رئيس البلدية. كنت أدخل المقر المصري وماله دخلت على رئيس البلدية وإذا هو أردوغان، طبعا ما كان أردوغان رئيس الوزراء كرئيس بلدية فأذن لي.
يا سلام.
أذن لي ورحب.
كلمته بالعربي؟
معي مترجم.
معك مترجم.
معي مترجم وكلمه ورحب جدا جدا. وأبدأ يعني فرح أن يوجد واحد سعودي يهتم بهذا الجانب. يعني
عام كم هذا؟
عام 97 1997 هجرية.
1997.
وبعدين يوم كتب عليها الله يجزاه خير، جزاه خير، كتب عليها تصور ومجاني.
ومجاني.
اي والله مجاني.
وصورته؟
صورته 76 مخطوطات. اتذكر منه كتاب المقتصد شرح الايضاح عبد القاهر الجرجاني. منها بين الكتب.
دكتور، كنت تسافر على نفقتك الخاصة وتدفع أموال ولا لا؟
إلا بلا.
كل هذا شغف؟
نعم.
ما شاء الله لا قوة إلا بلا.
الحمد لله.
اشتهر عن أن أحد طلابه الأتراك زاره في بيته وقال إنني مسافر غدا إلى اسطنبول، وعرض أي خدمة يريدها، فطلب منه دكتور عبد الرحمن أن يحضر مخطوطة، أن يصور له مخطوطة ليست بالكبيرة أيضا، ثم أخرج ما في جيبه وإذا هو قريب من 3000 ريال. الطالب التركي دهش وتعجب وقال هذا مخطوط يصور بأقل من 100 ريال. فقال له المخطوطات لا قيمة لها، يعني أنها لا تقدر بثمن، فمهما كان أن تصوره بما تشاء والمبلغ الباقي حلال عليك كما يقول. فهو لا يبالي يعني ماذا يدفع من المال لكي يحصل على مخطوط. من الأمور الغريبة أيضا التي أنه لا يكاد يعرف يعد المال ولا يفكر فيه، ولم يكن هما من همومه، ولا أعرف أنه سعى إلى طلب أرض أو توجه في أي مجال من مجالات الجامعة لكي يسعى إلى كسب مادي. في هذا الباب وهو موضوع المال وأنه لا يؤثر فيه وأنه لم يكن يعني يتوجه إليه ولا يتحمس له،
استخدم المخطوطات قرابة 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لم واجه أي مشكلة فيها أبدا، بالعكس إلا وجدت من التسهيل والتيسير. لو أقول لك قصص حكايات لا تعقل أبدا. من هذه الحكايات أني طلبت كتاب من ألمانيا في شرح المفصل، وكنت مهتم بجمع شروح المفصل في ذاك الزمن، فأرسلتهم بالعربي وترجموه، لما وصلوا عندهم ترجموه فوجدوا أن الكتاب مو عندهم وأرسلوه إلى أمريكا، جامعة ييل أمريكا، قالوا أن هذا ابن عثيمين طالب الكتاب والكتاب تحول عندكم، وهذا عنوان، من فضلكم صوروه وارسلوه لي
الكتاب. يا الله،
فهذا تصور يعني
تساهيل
هذا.
شيخنا الفاضل له فراسة عجيبة في الرجال، وربما تسألونه أن يقص عليكم قصة الرجل المغربي الذي أتى من المغرب ومعه رسالة للدكتور ابن عثيمين وهو لا يعرف من هو الدكتور ابن عثيمين، والتقى به في الطواف وبدأ يتناقشان، ثم دعاه إلى منزله، وبعد فراغهم من الطعام وغيره قال له هذا الرجل عندي رسالة من المغرب لشخص اسمه الدكتور ابن عثيمين، هل تعرفه؟ فقال له ائتني بالرسالة. فأخذها وفتحها، قال لماذا تفتح الرسالة؟ هذه الرسالة أمانة. قال أنا ابن عثيمين. فمن هذه الفراسات ومن هذه القصص كثيرة في حياة شيخنا.
وذلك أنني دخلت مكتبة السليمانية بتركيا فطلبت مجموعة كتب، ووصلني أكثر من 10 كتب و15 كتاب، مع العلم أنهم لا يسمحون للإنسان أن يطلب أكثر من 3 كتب، 3 خذهن ورجعهن وخذ بدالهن.
نعم.
لما تطلب 10 15 كتاب جميع لا. هذا النظام عندهم.
طيب.
ولكن نظرا لأني زبون دائم ويشوفون باستمرار وكذا، يعني تسامحوا معي، بدأوا يجيبوا لي لهم، وأنا أرجع الكتب بسرعة أيضا، فرجعت الكتب فأعطوني 15 كتاب. فكان من بين هذه الكتب كتاب اسمه معجم شيوخ بغداد.
أي
تمام. معجم شيوخ بغداد لأبو حيان الأندلسي وبخطه.
يا سلام.
وأنا لم أطلبه، ما طلبت، جاء صدفة، جاي صدفة الكتاب وطفى النور، كان عليه سحاب ومطر ورعد وبرق، وطفى النور، ثم طفى النور خرج لي بالمكتب، ظل ما أصبحت
ما عم تستفيد،
ظل ما عم تستفيد. أنا فتحت النافذة وقعدت بالنافذة
مع أنه مطر وهواء،
ليه مطر ما هواء، ما في هواء، قعدت بالنافذة، ولكن خشيت أن المطر يصل إلى الكتاب، قلت له بلاشي، معجم الشيوخ ذا صغير هالكبير، ودني ظلام، قلت وري ما
أخذ معي
أخذ وهرب، وفعلا أخذت وهربت، حطيته تحت الجاكيت علشان لا يتهزا من المطر.
يا سلام.
وذهبت مشرعا الى المصور يصوره. لما قلت حس مع المصور يكون الكهرب عنده
طافي بعد.
طافي بعد. ولكن وجدت الكهرب غير طافي.
حلو.
عند المصور. وانا نازل المصور درجتين تحت الارض. وانا نازل صحى ذهني. قلت يا ابو سليمان عيب عليك تسرق الكتاب. هذا ما يسمعون عيب وانا برجعه لك عيب.
لكن ايضا ما تصور الا باذن.
صح الضمير.
أيه.
صحوة الضمير هذه.
يا سلام.
فرجعت ولما كنت مصاحب الطباعة رجعت واسرع وضعت الكتاب في مكانه.
الله.
ثم خرجت خارج المكتبة وجدت الاخوان اللي هناك فيها 2 امريكان واثنين ايطاليين وواحد عراقي وكنا نجتمع كل يوم نشرب الشاي الساعة واحدة. جلس معهم ثم شربنا الشاي رجعنا. واذا الكتب رجعت الى اماكنها. الكتب رجعها عند المناول ادخلها بالمكتب
في اماكنها.
اي ما لقيت الكتاب. وش اسمه وش عنوانه وش رقمه ما في. قعدت يا دكتور فهد 40 سنة أسأل عنه القريب والبعيد ولا ما أجد له آثرا.
لا أحس
أبدا أبدا أبدا. سمعت ولله.
الله المستعان.
قبل شهر يمكن أو شهرين شهر أو شهرين زعم علي واحد من الإمارات مصري وكان بيني وبينه دردشة عن المخطوطات وقلت له أنا متلف وما فيه غادك تجي. فأتى إلى عنيزة جاء لعنيزة المصري هذا وجلس عندي بالغرفة. فنام عندي في مكان نومي. وهو يسامرني بالمخطوطات المخطوطات الفلاني 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 وأنا أمده بالمعلومات.
يا سلام.
فأثناء وش أغرب ما مر عليك؟ قلت أغرب ما مر علي بالمخطوطات معجم شيوخ بغداد في مكتبة السليمانية. وهذا أنت القصة.
تمام.
ايه. فقام مسرعا وفتح الشنطة وعطاني اياه.
صفحات من حياتي وترانيم
لا يعرف العلم الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. قالها الشاعر في العلم وصدق ولو أتمها في الكتابة لأمسك بطرفي المعرفة. لو قال لا يعرف العلم إلا من يكابده ولا الكتابة إلا من يعانيها لكان الأحق بها الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. والحق أنها عشق ولذة وغرام يشعر أهلها بها رغم ظروفهم والمصاعب التي تنتابهم.
بعقيل يقول أقرأ في الكتاب أجد فائدة وأنام وأقوم والعسراج يقول لا تسراج أكثر من 70 مرة في ليلة واحدة. 70 مرة ينام يطرف السراج ومتذكر والعسراج 70 مرة.
ويمر بك شيء من هذا أن تذكر فائدة فتقفز
بالأشكال.
يمر بك. هل
ما في مثل النوم على الفراش؟ نمت على الفراش واستلقيت وبيتذكر يجي أنك توارد عليك الخواطر من كل صوب.
سبحان الله.
أبد.
فتقفز للقلب.
فتقفز القلب.
الله.
يطلع الفجر وأنت على الحالة.
فالذين يعرفونه يعجبون من حبه للعلم والبحث والتحقيق بل إنهم يقفون مستغربين أمام هيامه بها ونسيانه لنفسه. ومن عايشه فسيرى منهم ما لا يصدقه عقله في بذل الوقت والجاه والمال من أجل مخطوطة هنا أو هناك. فربما دفع مالا طائلا من أجل الحصول على مخطوط واحد وربما عكف ليلة وأكثر من ليلة حتى تدخل عليه الشمس من النافذة لتقليب مخطوطات جديدة جلبها من مصر أو تركيا.
من الأمور التي تدل على انهماكه في طلب العلم أنه ذات يوم قدم قدم إلى مكة من القاهرة من معرض الكتاب، وكان يحمل عددا من نفائس الكتب والمخطوطات. وبعد أن صلى العشاء جلس في المجلس يتصفح وينظر في هذه الكتب والمخطوطات، وهو على نية أن يقوم ليعد لنفسه بعض العشاء ثم ينام، لكنه انهمك في تقليبها ولم يشعر إلا عندما دخلت عليه الشمس من النافذة. فيعني أنا أجزم أن مثل هذه القصة قد يعدها البعض ضربا من الخيال، لكن الذين كابدوا العلم وسعوا في طلبه ووجدوا لذة عظيمة في تذوقه وفي العيش معه لن يستغربوا مثل هذه القصة.
ها هو وقد أنهكه المرض وصعبت حركته يرسل رسالة لأبناء هذا الجيل بأن الهمة الوقادة والسعي الدؤوب لا تحدها حدود ولا توقفها عقبات. يا من تنعم بالخيرات والصحة وتكاسل عن قراءة كتاب، ها هو المحقق الكبير عبد الرحمن بن عثيمين رغم المرض لا يتوقف عن الكتابة والتحقيق، بل ربما وضع الطعام أمامه فلم يشعر به لأنه في رحلة متعة مع محبوباته العلمية.
والله يا دكتور فهد أقول لك حاجة، جلس أنا بعض الأحيان أكون بالبيت الحالي أهالي بعليزة وأنا مكة، وإني أسوي الشاهي وصلوا 4 مرات ولا صبله ولا فنجان، يبرد صخرة يبرد
سبحان. تترك انشغل بغيره
اشغل ب...
لا إله إلا الله، الله المستعان.
وغيري مثلي يعني
صفحات من حياتي وتراني منعش.
لكن هالقصة تدعوني اني اسأل في موضوع مهم اذا اذنت لي. اذا كانت المكتبة غير مفهرسة معناها انك تجد يعني عنت شديد في
المكتبة. لا بلا اشكال.
مش تسوي في المكتبات غير المفهرسة؟ وش تسوي؟
والله المكتبات غير المفهرسة اطلب الدخول الى المخطوطات الرفوف.
ايه
اطلب الدخول
وتفتشها واحدة واحدة.
نعم نعم هذا حصل جدا.
مثل
المكتبة الزهرية.
ايه
الزهرية دخل ما سمحوا وبالاخير سمحوا.
ايه الأزهرية أقنعت الحارس أنه يصك عليك الباب ويمشي.
هذا موضوع ثاني.
أيوة.
هذا ليس في المكتبة الأزهرية.
في رواق المغاربة.
في رواق المغاربة.
أي.
ليس في المكتبة الرسمية.
أي نعم.
أي نعم. وقلت طلبت منه يصك علي الباب عشان يمكن يشعر بالمسؤولية.
أي.
لأنه يعني تركني بالمكتب يمكن يصك كتب أروح.
الله.
فأعطيته مبلغ من المال. وقلت له هذا
سكر الباب علي.
سكر الباب علي أعطيت مبلغ لعلمك لم أعطيه رشوة. لا رشوة ما عندي. أعطيت مبلغ من المال قلت جيب لي أكل أنا وياك.
يا سلام.
جيب لي كباب وكباب غالي ثمن.
أي صحيح.
قلت له جيب لي كباب وغالي ثمن ولصالحه بعيد يروح يطول معه.
وصك الباب عشان ما أطلع.
وصك الباب عشان ما أطلع.
تمام.
وفعلا حصل هذا وصك الباب وأخذ قروش وراح جاب كباب. تاهل راح جاب كباب بما أنا بتعشى بتغدى أنا ما تغديت.
يا سلام.
يعني معنى ذلك كنت تدخل بعض المكتبات من الصبح ما تطلع إلا المساء؟
نعم.
ما شاء الله.
هو دائم بسليمانية أروح الساعة 8
صباحا.
صباحا. ولا أرجع إلى الساعة 5 مساء.
ما شاء الله.
كل يوم.
لا إله.
ثلاثة جي 4 أشهر.
متواصلة
6 أشهر متواصلة. 4 أشهر الحالة باسطنبول وشهرين خارج اسطنبول.
ما شاء الله تبارك الله.
هل مر بك أن في بعض المخطوطات لم تجدها في المكتبات وجدتها عند أفراد؟
قليل جدا
ايه؟
عند أفراد قليل. لو فيه بعد قصة لطيفة زودك
جدا.
وفي عالم مغربي
أيه.
اسمه أبو بكر التطواني يمكن سمع فيه. هذا كتبي يبيع الكتب القديمة شايب كبير سن عمره حول 100.
لما أدركته أنت كان أبو 100؟
نعم نعم نعم.
أوه.
نعم مو مبوع قريب من المئة، لا أقول مئة ولكن أقول قريب من المئة. وجاء إلي في المكتب سأل عني، جاء هو اللي سأل عني أنا ما أعرفه. يوم جاء قال أنا أبو بكر التطوان، قلت الله يحييك. ومن عادتي أنا ترى أقول ليس من باب المدح، من عادتي إذا جاني ضيف مثل هذا وأمثاله جاني بالمكتب نعم نأخذه معي للبيت وعشيه ولا غديه.
هذا في مكة.
نعم في مكة يعني زنع. لا تحسب البغدادي يكون عزيز بابي.
الله يكثر خيرك.
لا مكة تجي السبب مكة. مكة غرباء الناس.
صحيح
مكة غرباء، ولو وجد واحد يهتم بهم
صحيح
ويعزهم
أثرها كبير.
أثرها كبير جدا. نعم. جدا
صحيح.
عزمت هذا أبو بكر التطواني، وعزمت مصطفى الزرق الله يرحمه،
الله أكبر،
الإمام العلام هذا
فقيه
حيه، وأرسل لي قصيدة طويلة في المدح والثناء بعد ما راح إلى الأردن وغيرهما. إنما هذا أبو بكر التطواني جلبي كبير سن ولابس لباس المغاربة، واخذته معي البيت وتغدينا وديته في الفندق، ورحت له إلى الحرم بعد المغرب، بعد المغرب والعشاء في الحرم كبير سن يلا يمشي.
الله أكبر.
فقال لي والله أنا عندي كتاب ودرسه يعني أرسله لك. كنت مشكور، فأرسل لي كتاب مخطوط وكيل بالكتاب ولا من القرن الرابع الهجري.
الله.
إيه ورب الكعبة.
هذا كنز بالنسبة لك.
كنز.
هذا اللي تدور.
جدا جدا. لكن بس مع الأسف الكتاب مطبوع.
إيه.
الإبدال لأبي الطيب اللغوي.
الله.
مجلدي مطبوع.
يا سلام.
لكنه مخطوط من القرن الرابع الهجري 300 وشوي.
يا سلام.
إيه بس.
وين تحط المخطوطات؟ أنا ما أشوفها هنا. أنت خليها في مكان خاص.
لا أنا ما عندي مخطوطات. عندي مصورات، والمصورات اللي تهمني بس ما لبن الرجل لا
تهتم بجماعة.
لست جماعة للكتب.
أيه.
شوف المكتب علي تشوف هذه
ما شاء
الله. لا تجد فيها كتاب إلا أعرفه وأعرف ماذا فيه، ولا أقتني كتاب لا أهتم فيه
ما شاء الله.
يعني مثلا كتب أمهات الكتب الكبار فتح الباري شرح مسلم للنووي وعشاء كثير جدا ما عندي وزع مجاني ولا عندي. ليش؟ ما اهتم فيها. طيب مكاني ليش؟ أنا لا أجمع من الكتب
إلا ما تقرأه،
إلا ما تمس الحاجة إليه بالنسبة لي.
ما شاء الله.
لا تمس الحاجة إليه ولا أبالغ في أسماء الكتب. كتاب ب400 ريال ما بيه، بنلقاه ب100 ريال مصور.
يا سلام.
وهكذا يعني.
دكتور باقي لي محطة ودي أختم بها الله يحفظك، وهو أيضا شغف الدكتور عبد الرحمن الله يحفظه بالشعر الشعبي والقراءة فيه وحفظه ومعرفة مواضعه ورجالاته. متى بدأ هذا؟
والله بدأ من الطفولة يعني.
أيه.
من الطفولة.
في البيئة أحد؟ في الأعمام؟ في الأقارب؟
لا 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 لا
ما في أحد.
لا فيه
أيه؟
فيه والدي.
أيه.
والدي كان يعني يميل إلى الشعر ويكتبه وينسخه.
أيه.
ويرويه ويجالس رواته.
تمام.
كان فيه راوي كبير جدا يجي لمن بالبيت تأثرت فيه. اسمه عبد الرحمن بن سكران أبو فهيد.
أبو فهيد.
وهذا ينشد الشعر من أحسن الناس ينشد الشعر العامي.
أبو فهيد الشاعر المعروف أيضا. فهيد شاعر.
فهيد أبوه الشاعر.
أيه.
وعبد الرحمن.
ايه يا ونتي لو هي بحيد انت كسر.
تمام.
علمها الله عالم من الخفيات.
تمام.
ايه
فهيد ابوه.
ايه
فهيد بن سكران ابوه، وهو عبد الرحمن راوية حبيب جدا، وكان صديق للوالد جل من البيت التايب.
ايه
وكان الوالد ينسخ منه الشعر اللي
يا الله. وبناء عليه تأثرت
وحفظت. تأثرت بدأت.
بس كانت محفوظاتك مسموعة ولا مقروءة؟
لا مسموعة ومقروءة كلها.
كنت تقرأ يعني؟
جدا 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 جدا.
لك فيها شيء؟ كتبت شيئا ولا ما تنوي؟
لا ما كتبت شيء نبت.
ما تنوي؟
لا ما جمعت بعض القصائد.
أي.
وأروي كثير من القصائد.
أي.
أرويها سماعا يعني.
يا سلام.
إيه وهكذا. اسمع في قصيدة أهلي قلت لك قبل شوي بالقهوة حقها خوير.
اي نعم.
انا مسجل كاتبها بيدي 46 بيت.
كاتبها من من؟ سمعتها من من؟
بيدي سب من نفوه رجال.
من أكثر من واحد.
نفوه رجال 46 بيت.
وحفظتها؟
ما حفظت منها شيئا. بس اسمع أقول لك.
سم.
يوم من الأيام وجدت دوي يجي عند عمي لابس فروه ونيمه بالمسجد وقلت قم 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 وأنا غاب راوية. راوية كثيرة رواية لسان اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمه الجهني مو محمد الجهني وهو مو بجهني هو عتيبي لكن يلقبونها الجهني ولو عتيبي من السلسل عتيبي حبيب جدا أبو محمد ومراخوا ورجيبهم إلى البيت يوم جيت البيت ودخل وأنا كل يوم ثاني مع هذا العلمي
ما شاء الله
14 سنة
ما شاء الله
دخل عندي بالبيت يوم دخل بالبيت والله البيت مسجد ما فيه ما يأكل ولا ما يشرب على حرة طالعين مو فيه النسوان رايحين ما دوين رايحين النسوان والرجال طبعا عمي صالح الله يرحمه مو موجود
الله.
وعمي حمد فلاح راح بالفلاح مفتاح 5 كيلو عن الديرة ولا بواحد بديت
ولا ثلاجات ولا زبالة ولا مطاعم
لا بقهوة بس
يا الله يا الله
يوم دخلت والله هذا الشيخ يدخل
شيخ محمد
اي داخل مع الباب الثاني
اي
قلت يا ابو عبد الله قالها قلت هذا الجهني عندي قال شو اسوي الجهني قلت ابي له قهوة ولا شاي ولا شيء قال عندك هالمعاميل تدبر نفسك قلت ايها بتمر قال أنا أجيب لك تمر ومر يجيب لي تمر الشيخ أطبها كالصحن وأجي لما أجهني يوم جيت لمه ونبيت ولع الضوء خشب وحط بيز فاح بيز صفعت القهوة تتحمل سبت طبعا ما بلا هيل ولا زعفراء ولا سنة ومن أصب له فنجان من هالكبر وأصب له ويشربه وثاني يشربه وثالث يشربه يوم جيت بصب الرابع قال عبد الرحمن قلت سم قال لا تسرع علي ولدي ترى لي 90 ليلة ما ذقت قهوة
الله
أنا جايك منزل في على رجلي
لا إله
إيه ورب الكعبة يا فهد قال جاي منزل في على رجلي ولي 90 ليلة ما ذقت قهوة لا تسرع علي قلت لا ما نبسر عليك
الله
أدمي فايح زودت الدلة وبيحصل قال عاد يومك صبيت لي وقهويتني وصحيت راسي
اسمع
اي جيب قلم ورقه جبت قلم ورقه اكتب انه 114 بيت قصيده الخوير
الله
اي ورب الكعبه عندي الان
حافظها
عندي حافظها من راسه
ما شاء الله
اي اسمع عبد الله الجهني محمد ابو محمد عبد الله الجهني
جميل إذن لكن أنت تلحظ أيضا أن في ضعف بالنسبة للشعر العامي أو الشعبي أن بعض من يحفظه يحفظ مبناه وليس معناه وهذا ظاهر وكثير
صحيح صحيح صح صحيح صحيح
وهذا يغيظك أنا لاحظت هذا جدا ما شاء الله دقيق في جدا مسألة جدا المعنى والمراد
جدا المعنى والمراد مهم جدا مهم جدا
وتركز عليه
تركز عليه وفي الآن شعراء بالعصر الحاضر شعراء بالعامية لا يقلون جودة عن الشعراء القدم
مثل
ما أذكر أسماء
لكن في تقول في شعراء مبدعين
جدا جدا جدا
من من الشعراء القدامى في الشعبي يروق لك
والله كثير
بس لا تصير أهل عنيزة لا
لا لا لا لا لا لا شوف اسمع لي أنا رجل لا أميل إلى العصبيات أبدا ولا إلى القبليات وسلبت تميم عندي من ما يهم أنت تميم ولا طيب ولا ما يهمه ما يهمه ما
طيب جيد
ولا يهم ان الشعر معنيزه انا اقول لك حاجه
سمي.
اشعر الشعراء عندي اللي يفضلهم من اشعر الشعراء مش بين ومش بين ما نف
تمام
ولا لا
معروف
ولا لا
بلا بلا
وبمشرب ناس اقرا
ومحمد العبد الله القاضي.
لا خل القاضي يتركوا عنك من أهل العنيز.
لا ما لا
لا لا لا لا لا لا أذكر شاعر من أهل العنيز.
لا لا تخلي عاد.
بدأ
جماعتنا.
لا لا أذكر شاعر من أهل العنيز.
طيب.
أحسن هزاني.
أيوه.
وبالربيع.
يا سلام.
وبالربيع ناس دين.
باللعبون.
وباللعبون.
إيه. تمام.
العوني.
والعوني.
أوه.
يا سلام. طيب.
ومن أهل الحجاز بدأ والوقدان.
الوقدان.
وبركة الشريف. وهكذا يعني مثل بلد.
لا بد أن أصيب فيها بإذن الله. إذن مشاهدي الكرام الحلقة القادمة سنستكمل فيها هذه الرحلة الماتعة العذبة اللطيفة مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. أرجو أن تبقوا معنا بإذن الله في الحلقة القادمة لاستكمال هذه الرحلة. شكرا لطيب المتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب. صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.